الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام،
وأستحيا نوديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم من هذا المسلسل.
إن من أصغر سمات الخليفة الإنجليزي الصادق العظيم رأته في بلاد الله شديد حرصه على صلاته ودفع الأذى،
وبهذا مدح الله تعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله مذكرا أن خلق بنعمة إرساله نبيه للرحمة، فقال في الآية 28 بعد المئة من سورة براءة:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين.
وكان وصفه المرتضى عليه السلام سيد من تجلت فيه تلكم الرحمة الإلهية والرأفة المحمدية، فكان أبا الأيتام وكهف المستضعفين.
وهذا ما تشهد به سيرته عليه السلام، ومنها المشاهد التي أعددها لهذا اللقاء.
إنها أحسن وكيل أهدي إلى نبي المسلمين من حمدان وحلوة.
ما شاء الله ما شاء الله، وما ترى أمير المؤمنين فاعلا بهذا العسل والتمر؟
ومثلك يا أمير من يسمى أضع
إذا سيقسمها بالسوية بين الناس يا خازن أمير المؤمنين.
إيه والله، لقد أمر مناديك أن ينادي الأضغار لكي يدخل في نفس الدين، ولكن ما أمر
مجرسك. وما الذي أثار تعجبك من فعل أمير المؤمنين؟
لقد أمر عرفاء الأتباع في الكوفة أن يأتوه باليتامى من جميع الحارات.
عجبا ما تقول، العيد لم يحن بعد، قد أعدناه يضحكني بثياب العيد، لماذا يدعوهم في هذا المرحلة؟
لا أكل يا خبر، وهذا ما أثار
خيرا إن شاء الله. ننتظر اجتماعهم عندها سنعرف ما يريد أبوه.
أخي هذا القدح نصيبك من العسل،
وهذا نصيبك من الدين، بارك الله لك سيدي،
وهذا نصيبك من العسل أمام الله وبه مبارك.
سلمت يدك وبارك الله لك في هذا الدين، إنه من أجود دين حيوان.
الحمد لله، وجزا الله عن أمير المؤمنين خيرا، ما أجمل بسطه اليتامى وهو يرعبهم بالعسل.
اللهم اتمنى ان يطمئن اليوم.
يا ليتني كنت احد هؤلاء اليتامى يلحقني بالحسن العسل بيده.
اوف عن البكاء يا قوم، اوف عن البكاء. والله لقد تمنيت انا ايضا ما من الليل، ولكنني لم اشعر.
لقد كنت جميل راسه في ابي الحسن يمكن ان تراني
يا قوم.
والله ما يعرفني يوما اني عبد.
هنيئا لك خدمته يا قمر، هنيئا لك.
لقد عهدته يحرص على نفسه في المطعم يا قمر، مثلما يحرص هؤلاء اليتامى في العسل، وهو لم يذق كانه يطعمهم مسكينا.
وقد اهدرني الملبس ايضا، لقد خرجت معه ذات يوم كي يشتري لنفسه قميصا، فاشترى قميصين احدهما باربعه والثاني بثلاثه دراهم، فابى الا ان يذكرني باحسنهما لانني شاب.
والله ما ان اجرت واليا ولا سمعنا بخليفه يفعل مثله، لاسالنه لم يفعل مثل هذا يا امير المؤمنين. اراك قد مكنت الايتام من رؤوس الازمان
قال عليه السلام: إن الإمام
جزاء من ضيع الأرامل.
هذا الذي أراه
الشيخ وبماذا يتمتم ولماذا تجري دموعه على وجهه؟ سبحان الله إنما لأفرج مثل هذا الحفال الجميل للأيتام لحري به أن يعهد، فلماذا يبكي؟ لا أدري، كأن الرقة على حالنا قد أجرت دموعه. جزاك الله خيرا يا شيخ، لقد اشتدت نور الدموع. إن شئت فعد إلى السبية لكي أخبز الخبز لها. وعليك السلام يا جارتي ورحمة الله.
الحمد لله، منذ زمن لم أشم رائحة الشوائب من بيتكم.
ورزق سطاه الله لنا على يد هذا الشيخ المحسن، جزاه الله خيرا.
الشيخ المحسن؟ ما هذا؟ ويحك يا جاريتي، أو تستخدمين أمير الممالك؟
لا والله لا أعرفه بغير إحسان. لقد أعانني بالأمس على حل قرجة الماء، وجاء اليوم بلحم وتمر ودقيق للصبية، فطلبت منه أن يعامل الصبية فأخذ يطعمهم اللحم والتمر وأزجر لي تنورا كي أعد لهم الخبز.
إي والله إنه أمير المؤمنين، إني أعرفه جيدا، ولقد رأيته بالأمس وقد أمر بأن يجمع له أيتام الكوفة لكي يلعقهم بيده عسلا جاءه من همدان وحلوان. ألم يخبركم عريف ناحيتكم بأمره؟
يا والله لم يأتنا أحد بأمره، معذرة إلى الله وإليك يا أمير المؤمنين، وقد سمعتك بجهلي ما تكره، وقد ظننت أنك غفلت عنا. معذرة يا أمير المؤمنين، والله ما ظننت أن الغفلة عنا كانت من عظيم.
فقال عليه السلام: بل وحياء منك يا أمة الله فيما قصرت في عشقك، اجعلي علي بن أبي طالب في حلم.
بل الفضل لك يا أمير المؤمنين، أرضى من أجل
بعبودية.
السلام عليك ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله يا ابن أبي رافع، أين أجد أمير المؤمنين؟
دعني أتي إلى بيت المال وليس فيه ما يدخل إلى المدينة.
قد علمت ذلك، قد شهدت بالأمس وفدي بمال عند المسار.
لقد قلت له أمسينا يا أمير المؤمنين فأقوم إلى الغد
فسمه
لدي شديد ونصر.
هذا لقد سمعته يقول في جوابك
أتضمنني أن أعيش إلى الغد؟ لا تؤخره حتى.
فجئناه بشهر ونادينا عرفاء النواحي فقسمه على أي نواحيه، ولم يذهب إلى داره إلا بعد أن جلس بيت المال.
إذا أين أجده الآن يا
أخي؟ هو ذا سويد بن غفلة مقبل علينا لعله يعلم بخبره.
يا ابن غفلة هلم إلينا رحمك الله.
السلام عليك.
وعليك السلام يا سويد رحمة الله. هل عندك خبر أين أجد أمير المؤمنين؟
لقد تركت جالسا في دكة القضاء في المسجد. ما حاجتك لأمير المؤمنين يا ربيع؟
أعياني الأمر أخير عاصمك يا سويد. لقد أخذ بالزهد ولبس العباءة الخشنة وأعرض عن الطيبات.
قد رأيت عليه ذلك وظننته قد اعتدى بأمير المؤمنين،
ولكن ذلك قد شق على أهله وأحزن موده. أريد أن أشكوه لأمير المؤمنين، فهو لم يأمرنا بزهد يؤذي عياداتنا.
ومن يقدر على فعل أبي الحسن؟ أحدثني أنني دخلت عليه وبين يديه بعض لبن أجد ريحه بشدة حموضته، فعاتبته فوق على ذلك. يا سلطان، ألا تتقون الله شفير المؤمنين؟ يأكل هذا الطعام خمس دقيقة. إنني أرى قشار الشعير على وجه الرغيف الذي يأكله.
وماذا نفعل؟ إننا نكره أن نعطي أمره فنأكل، فقد أخذ علينا أن لا نأكل له دقيقة. والله وددت أن أصنع له أفضل.
والله لا أطلب منك ذلك وأريك، إنه لم يرد طلبي.
إذا جزاك الله خيرا فسرنا والله
يا يا أمير المؤمنين، هل أذنت لفضل أن تنفل لك الدقيق ولا تلجئك إلى مشقة الحسن الرغيف؟ أرجوك يا مولاي، أرجوك يا أبا الحسن، لا ترد طلبي هذا، فإن خيالك مشفقون عليك.
لما سمع عليه السلام قوله فكان قال: لأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا جوانحا من لم يدخل.
صلى الله عليك يا أمسي وصلى الله عليك يا أمي. لا تزال كلما طلبنا منه أن ندخل له دقيقة تفتى رسول الله وأجابنا بمثل هذا.
ألا زلت على نيتك في أن تشكو أخيك عاصما إلى أمير المؤمنين بعد الذي سمعت من أبيك؟
إي والله لا زلت على ذلك، فأمير المؤمنين أعرف بحالي وأرى أخي يحزن أهله بفعله.
نعم، إذا أخبرك أني دخلت عليه في يوم عيد فقدم له طعامه في جواب مخروم، فلما فتحه وجدنا فيه خبز شعير يابسا فأكل منه. قلت له: يا أمير المؤمنين لما تخجل؟ قال:
خفت هذين الولدين أن يلتهبوا سنة.
يا ربي، أرى أن أخاك عاصم قد سمع بالإعلام من أمير المؤمنين، فلن يعلم أمر هو فيه إلا أن يشاء الله أمره.
ذهب الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
وعاد
سجن وجهه يا عدي يا نفسك لما استحملت من ذلك أما يا رحيم أترى الله أحب لك الطيبة ويكره الأفضل عجبا أو ليس الله يطلبون فالأرض والبحر للآن لما فيها فبالله لابتداء نعم الله بيت أحب إليه من ابتداء جبل وأرضا
قد سمعت قول أمير المؤمنين فلا تحرم على نفسك ما أحبه لك من الطيبات
مهلا يا أخي مهلا حتى أسأل أخيرك حين عن حالك إنما أردت أن أقضي يا أمير المؤمنين فعلام اقتصرت في مطعمك على الجسور وفي مجلسك على الخشونة
فقال عليه السلام يا عاصم إن الله فرض على أمة العدل أن يقدروا أنفسهم في ضعف الناس كي لا يتبين بين فقير لعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في النفس ولا عدل في الشقة فأخذ من نفسه أن يقاتل ولو شبهه في مليون أو أن يصبح
فأخرج منه شعيرا مطحونا مستخفيا يحرم أكل خبز الشعير إذا جئت بسمين أو زيت يرطب ثم طعامك يشق حتى على الفقراء أكله. وهل يحرم عليك إسراحه؟
ولكن على رمة الحق لن يتنسوا في الأكل نفسه ولا يتركزوا عليه.
وما الحكمة في ذلك يا أميرنا؟ ولماذا على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم؟
قال عليه السلام: ليره الفقير فيرضى عن فيزداد شكرا لله والله.
والله يا معاويه، والله ان العبره لم تاخذني. كلما ذكرت هذا الموقف من ابي الحسن فقد رايته يطعم الجاس في رحبه الكوفه خبز الفرس واللحم، وياكل هو بسيرات خبز الشعير، وما كان ياخذ لنفسه من بيت المال شيئا. ومن خمس سنين ما وقع اجره على اجره، ولا لبنه على لبنه، ولا اقطع قطيعا خاصه، ولا اورث اهله بيضاء ولا حمار.
كفى يا أبا الطحر عن حديثه احترام، فقد ذكرت ما لا ننكر والله، وإن جهرنا بسفر فلا يمر. نعم لا يمر.
شفافية القلب، تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباطه بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير. ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرام على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، ولا قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني
وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن أبلغ وسائل الدعوة والتبليغ هي الوسائل الفنية، حيث تعتبر أكثرها فعالية. فالفن هو أسلوب للبيان والأداء، وهو أبلغ وأدق وأكثر تأثيرا وبقاء من الأساليب التبليغية الأخرى. والتدبر في كل واحدة من هذه الخصائص التي ذكرناها يساعدنا على معرفة معنى الفن. ولا حظ لأي رسالة ودعوة وثورة وحضارة وثقافة من التأثير والانتشار والبقاء إذا لم تطرح في شكل فني.
ولغة الشعر والأدب والفن مستمعينا الكرام هي القادرة على ترسيخ رسالة الثقافة الإسلامية في أعماق المجتمع، وعلى الشعراء والأدباء والفنانين الملتزمين أن يكونوا قادرين على عرض الفكر الإسلامي الأصيل ومحتواه الحقيقي بأفضل الأشكال الفنية. فالفن اليوم هو مرآة المستقبل، والتي سيعرف أبناء العصور القادمة من خلالها ما يجري اليوم في مجتمعنا.
أيها الكرام، لا شك في أن من الواجب الاهتمام بالأديب والفنان باعتباره صاحب أبلغ لغة في نشر الثقافة الإسلامية، كما يجب اعتبار تشجيع الأدب والفنانين الملتزمين وتربية أمثالهم مهمة أساسية من خلال أساليب استعرضها لنا المستمع الكريم أبو محمد من خلال مشاركة أدلى لنا بها نسترعى انتباهكم إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن فكرة الفن بالحياة هي فكرة متأصلة قد جرت عليها معركة بين النقاد، معركة الكلامية بين النقاد. أعتقد أن الجميع يميل فيها إلى كون أن الفن بالحياة والأساليب الفنية المتعددة التي طرحتها حتى النظم السماوية والكتب السماوية بما في القرآن الكريم الذي تبنى الأسلوب الطفلي، إنما أراد من ذلك أن يخلق الأدرج وأن يخلق الموعظة وأن يجعل الحياة تنظم بأساليب وطرق تنتهي بالإنسان إلى الخير. فلا بد أن يكون الفنان وأن يكون الناقد وأن يكون الأديب قد وظف كل ما عنده من أجل أن يجعل من الحياة نمطا من أنماط المعيشة السعيدة السليمة التي تربي الأجيال وتقوم مسيرتها إلى أن يأذن الله لها، إلى حيث تنتهي الحياة. ومع ذلك فإن توظيف الفن من أجل الحياة هو من النظريات التي تضمنها الإسلام واستوعبها الإسلام. وفي الحقيقة نحن المسلمون نعمل ما دمنا على قيد الحياة من أجل تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى، وأن نتعبد في كل شيء وبما في ذلك الفن. فعلى الفنان سواء كان رساما، سواء كان ممثلا، سواء كان كاتبا، ناقدا، شاعرا، كلهم عليهم أن يوظفوا كل ما لديهم من أجل الحياة، الحياة الكريمة، وأقصد في ذلك الحياة التي تهذب سلوك الإنسان وتجعله إنسانا مستقيما قويما يربح في دنيا ويربح في آخرته.
I'm not afraid. هذا يؤدي إلى فشل هذه العروض وكذلك عدم مشاهدتها.